أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في المسألة الخامسة من المسائل الثمان، والتي قال فيها المصنف عليه الرحمة: تحرم المعاوضة، يعني البيع، وسائر المعاوضات بالتبع. طبعا تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. الآن الأجزاء التي لا تحلها الحياة أتي الحديث عنها. الآن في المسألة ماذا هو هذا؟ تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي ماذا؟ تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف. إذا تذكرون بالأمس البحث السابق ماذا أشرنا؟ في البحث السابق هكذا قلنا بأنه هنا المصنف بتعبير سير الخوي قدس الله نفسه الزكية خلط بين مقامين، يعني وحق المسألة أن تبحث في مقامين. المقام الأول هو جواز الانتفاع بالميتة بغض النظر عن البيع، يعني هل الميتة بما هي ميتة، جلد الميتة مثلا، يجوز الانتفاع به بغض النظر عن ماذا أخواني؟ عن البيع. التفتوا لهذه النقطة. حتى لو كان البيع حرام لكن يجوز أن تنتفع به. ترض أنا أتغطى به مثلا فرو جيد سميك لكنه جلد ميتة، لكن أنام به من شدة البرد، أو أجلس عليه، أو أتقدى عليه، أو أتزوج عليه، أو هكذا، يعني هذه الانتفاعات، خصوصا في الأمور التي لا يشترط فيها الطهارة. هذه مسألة. والمسألة الأخرى هي حرمة المعاوضة على جلد الميت، يعني حرمة بيعه، يعني هل يجوز المعاوضة على جلد الميت، على أجزاء الميتة التي تحلها الحياة أو لا؟ إذن هاتان مسألتان. إحنا تذكرون بالأمس البحث السابق استعرضنا كلام السير الخوي، قلنا في هذه المسألة حيث قال في هذه العبارة في نفسه كتابي مصباح الفقاهة المجلد الأول يعني صفحة 95، يقول تحت عنوان جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها، قوله تحرم المعاوضة على الميتة. أقول تحرير هذه المسألة في مقامين، كلام سيد الخوي، وقد خلط المصنف بينهما. الأول في جواز الانتفاع بالميتة كما قلنا، والثاني في حرمة بيعها. والمفروض يعني أنه يقدم أولا، نتكلم أولا عن جواز انتفاع ثم الذهاب إلى حرمته. هو بالعكس، هنا المصنف قد يعني خلط بين المقامين، أو قدم وأخر، يعني عكس المصنف هنا. ولذلك أشرنا ماذا تذكرون بشكل سريع ولا الوقت لا يفي، قلنا بأنه بالنسبة للمسألة الأولى قلنا في مقامين. الآن نبحث المسألة الأولى بشكل سريع. طبعا في المقام الأول يجوز الانتفاع بالميتة أو لا يجوز الانتفاع بالميتة، أجزاء الميتة أو لا، كالجلد وما إلى ذلك. البحث في مقامين. المقام الأول الحديث عن مقتضى الأصل. مقتضى الأصل هو الجواز، لأننا نشك هل يجوز استخدامه أو لا يجوز. الأصل ماذا هو؟ الجواز. يعني مثلا ولا من باب مثلا قواعد كثيرة تحكم في المقام في هذا البحث. إذن الأصل الأولي أو القاعدة الأولية هو ماذا؟ الجواز. الكلام، كل الكلام ليس في هذا الآن، الكلام في الروايات. عندنا روايات على طائفتين، طائفة تقول على حرمة الانتفاع بالميتة، وطائفة تقول على جواز الانتفاع ماذا؟ بالميتة. إذا تذكرون من تلك الروايات اللي ذكرناها رواية من؟ قاسم الصيقل، اللي هم أوردها المصنف هنا. يقول، نقرأ لكم الرواية، يقول: كتبت إلى الرضا، هذا رجل اسمه قاسم الصيقل، الرواية تقول إما هو أو ولده: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، هذا الحمر الحمير الوحشي اللي نسميها، مو مثل الحمير المألوفة مع ذات، هذه عادة تستخدم للحمولات يعني لا تؤكل، خصوصا هي ظهر فيها كراهة، بعض الآراء العامة عندهم حرمة أكلها أو كذا، هذه عادة تستخدم للحمل الأثقال، فإذا ماتت لا ينتفع بها، فماذا يفعلون؟ يكشطون جلدها لأن جلدها سميك، فيستخدم في أقماد السيوف كقوي يعني، عرف؟ رواه هكذا يقول: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فيصيب ثيابي، لأنها ميتة ميتة فطبيعي هذا تصيب ثيابي، شعرها كذا شيء منها، فأصلي فيها، لاحظ جواب الإمام، فأصلي فيها. يقول: فكتب عليه السلام إلي، كتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، اتخذ ثوبا لصلاتك. الإمام يقول له اتخذ ثوبا ماذا؟ لصلاتك. فكتب إلى أبي، انزين هذه الرواية، فالإمام فقط قال له اتخذ ثوبا لصلاتك، هو نفسه كتب رواية إلى الإمام الجواد يعني ابن الإمام الرضا سلام الله عليه، فكتب عليه السلام يعني الإمام الرضا: فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. يعني ذيل هذه يعني لأنها مكاتبتين رسالتين، رسالة الإمام الرضا فقط قال له خذ ثوب للصف، فسكت عن ذاك عن جواز استعمالها أو لا، عن عدم جوازه، جواز بيعها أو عدم جوازه مثلا. هنا الإمام الرضا الإمام الجواد يقول: لا، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا، يعني هذا من الوحوش يعني الحمير الحمار الوحشي نسميه، مذكى لا بأس به، فيدل على إذا لم يكن مذكى فيه بأس. هذه الرواية اللي سموا كتبت ذا الشاهدي هنا، السيد الخوي يناقشها يقول: هذه الرواية أولا من جهتين، من جهة ضعف سندها، لاحظ يقول أولا ضعيفة السند لأنه بضعيف نفس بالقاسم، القاسم من الصيقل هذا ضعيف. الأمر الثاني يقول بأن مناط المنع فيها كأنه الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا، يعني هذه الرواية اتخذت دليلا على عدم جواز الانتفاع بأجزاء الميتة. لاحظ هنا هذا أولا، فيقول السيد هذا أولا ضعيف سندا. الجهة الثانية أن يقول إن مناط المنع فيها عن عمل أغماد السيوف من جلد الحمر الميتة، يقول إنه الإمام منع لا أنه لا يجوز الانتفاع، كل ما هناك يعني قال له أنك أنت تصلي، ففي حال في أثناء صلاتك أو في حال الصلاة لابد أن تنزع هذا الثوب وتلبس ثوبا آخر للصلاة، لأن ذاك الثوب لصق به مثلا جلد الميتة وكذا، هذا حكم وهذا حكم، إذن هذه ليس فيها دلالة على عدم جواز الانتفاع، بالعكس تدل على جواز الانتفاع، واضح؟ وذاك يقول عليه السلام، ومن هنا يقول: أما أصل الاعتماد، أما أصل الوظيفة إن إنه يعمل بها أقمادا للسيوف، يقول هذا جائز مسكوت عن أقل تقدير، فينضوي تحت أصالة الإباحة، لاحظ، فيكون جائزا. أي وكأن يقول هكذا الإمام سلام الله، يعني هكذا إذا بقينا نقرب البحث، كأن السائل كأن السؤال إنما وقع عن أمرين: أولا عمل الأقماد أو هذه الأقماد من الجلود للسيوف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جواز الصلاة بما لامسته هذه الأجزاء بالثوب، فالإمام أجاب عن السؤال الثاني فقال اتخذ ثوبا لصلاتك، والجواب الأول مسكوت عنه. وهنا عندنا بحث في علم الأصول، عندنا الإطلاق المقامي، بحث في محله، عندنا إطلاق لفظي وعندنا إطلاق مقامي. في الإطلاق اللفظي المتكلم بقرينة الحكمة إذا لم يذكر قيدا في كلامه يكون ماذا؟ يكون الموضوع مطلقا، مثلا أكرم العالم ولم يقيد وهو في مقام المفروض بيان تمام مراده في مقام وضع القيود أو عدمها فالحكم على يعني كل ما كان هو فكل ما ينطبق عليه عالم فيجب ماذا إكرامه بغض النظر عن كونه عادلا أو ليس بعادل لأن لو كان أراد العالم العادل لذكره في كلامه هذا سموه الإطلاق اللفظي فالإطلاق اللفظي مربوط بضيق الموضوع وسعته يعني موضوع واحد إما نضيقه أو نوسعه فإن لم نذكر القيود فيتحقق الإطلاق بينما الإطلاق المقامي لا إضافة موضوع إلى موضوع آخر ليس هذا الموضوع يعني ليس هذا الموضوع دخيلا في ذاك الموضوع لا سعة ولا تضيق فعدم ذكر هذا الموضوع وضمن الموضوع الآخر يدل بالإطلاق المقامي أنه غير مراد وأنه مثلا يبقى مثلا مستثنى مثلا أو ما شاكل ذلك مثلا الآن لو جاء أحد لو قال الإمام سلام الله عليه باب المثال أني الآن أعرض لكم مستثنيات الغيبة يعني من يجوز غيبته قال يجوز غيبة الهاتك المتهتك يجوز غيبة الفاسق يجوز غيبة النمام مثلا يجوز غيبة الذي لا يذهب الحج مثلا أنا أقول كمثلا من عندي مثلا باب التقريب هذه في رواية هذا مثال فقط تقريب يجوز غيبة السارق يجوز غيبة من يأكل فش في الطرقات ويضحك مثلا ها وسكت يعني ذكر مجموعة ماذا خمسة ستة من مستثنيات الغيبة هذا يجوز لي أن أقتابهم أنا والعياذ بالله ماكو مشكلة لاحظ والآن بعد أن ذكر هذه الخمسة الأقسام خمسة مواضيع لجواز الغيبة الآن شككت هل من مستثنيات الغيبة الطفل المميز اللي عمره 10 سنوات هذا ما هو بالغ ما هو مكلف فهل يجوز أن أغتابه أو لا يقولون بالأطلاق المقامي ننفي ماذا جواز غيبته يعني ما يجوز غيبته أحسنتم لأنه هذا موضوع لم ينضم إلى تلك المواضيع فلو كان يراد أن ينضم خب ذكره وهذا الموضوع لا يؤثر على ماذا على المواضيع الأخرى لا ضيقا ولا لأن كل موضوع مستقل يعني الطفل المميز ما يضيق موضوع من المتهتك الفاسق والعياذ بالله ما لا ربط هذا موضوع هذا موضوع فإذا ذكر موضوعات وعدم ذكر موضوع وإذا شككنا في هذا الموضوع يدخل أو لا يدخل نقول ننفيه ننفي دخوله بالإطلاق المقامي حنوة هذه مسألة أصولية واضح الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي هنا نفس الرواية هذا الآن عدم ذكر الإمام سلام الله عليه حكم نفس العمل وجواز الانتفاع بالقيمة لم يذكر عنه شيء نقول ننفي حرمة الانتفاع بالإطلاق المقامي يعني يجوز الانتفاع بالميتة بأجزاء الميتة واضح هذه المسألة؟ إذن هذه الرواية أخواني بهذا التحليل بالعكس تكون على تعبيرنا على عكس المطلوب أدل هم أرادوها لنفي جواز الانتفاع بالميتة نقول بالعكس تدل على جواز الانتفاع بالميتة بهذا التحليل الإطلاق المقامي وهذا التحليل واضح إن شاء الله أخواني هذا البحث طبعا هذا بحث نعم طبعا في رواية أخرى بس نكتفي بهذا المقدار وإلا ندخل ما نخلص بعد أما الطائفة الثانية يعني احنا قلنا يوجد طائفتان طائفة تقول بعدم الجواز ذكرنا لها رواية هذه وناقشناها رواية الصين أنها ذكرها في المات فلا تدل على لا تدل لا على حرمة البيع من أساس ولا تدل على عدم جواز الانتفاع بالعكس تدل على الانتفاع ويأتي إن شاء الله بحث البيع الطائفة الثانية أيضا هم يقول السيد مستفيضة يعني كيف يعني التي تدل على جواز ماذا جواز الانتفاع نفس الشيء رواية الصيقل اللي مساعة ذكرناها أنها على بعض المباني أو بعض الآراء لا تدل على جواز الانتفاع قلنا تدل على جواز الانتفاع نجعلها أين في نفس هذه الطائفة رواية أخرى هذه هم مثلا عندنا روايات مثل رواية البزنط تدل على جواز الاستصباح بما قطع من إليات الغنم. هذا الغنم يتجمع شحوم على بدنها في منطقة الإلية، فهذه تقطع ويذوب ويستفاد منها للاستصباح، وأنه يقطع يصير ميتة يعني، هي حية هذه لكن تقطع بطريقة معينة فيؤخذ ويذوب. معنى روايات تقول ماذا بالجواز؟ مثلا هذه الرواية لاحظوا ياي عن البيزنطي عن الرضا سلام الله عليه قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. هذه هم موثقة الرواية على مبان سر الخوي. واضح هذا الكلام إخواني؟ عندنا هذه الرواية، رواية أخرى ما روي عن أن الإمام السجار سلام الله عليه الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه كان يلبس الفرو المجلوب من العراق، أكفار يلبسه في الشتاء، هذا يجيبوه من العراق، لكن الإمام في أوقات الصلاة ينزع هذا الفرو وينزع اللباس الذي تحته، ترى مثل هذا الحين هذا الفر وهذا لباس، فينزع الفر واللباس الذي تحته ثم يصلي. فهذه الرواية يعني لما سألوا الإمام سلام الله عليه، راح نقرأها الرواية، لما سألوا الإمام هذا أنا أقرأ الرواية مرة واحدة، هذه الرواية عن أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا يعني شديد البرودة في الشتاء، الإمام بدنه شديد البرودة، كان رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز، يعني هذا الموجود في الحجاز في المدينة ما يعني يعطي الدفء، فيضطر يجيب من أين يشتري؟ من العراق. قال لأن دباغتها بالقرض فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفر يعني يجيبوا له فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يلي، فكان يسأل يقول له ليش مولانا أنت تفسخ الفر وتفسخ ذاك، فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته. هذا على المباني السنية معروف أنه هذا الجلد الميتة شو سوي بس تدبغ يطهر، إحنا ما عدنا هذا المعنى. أي هذا مثل ما يقول الواحد معلم علم ولد قال له إن الحكم الشرعي هذا الجلد الميت ادبقه لكي يطهر، ادبقه لكي يطهر. هو ذهب إلى بيته وسأله أبوه قال ما الذي تعلمت هذا اليوم؟ قال علمني الشيخ أنني لكي أطهر جلد الشيخ لابد أن أدبقه لكي يطهر. وعكس المسألة أنه هذا جلد الشيخ لابد أن يضرب الشيخ لكي يطهر. على كل حال واضح. إذن هذه الرواية أخواني نعم هذه الرواية بهذا المعنى. نعم يبقى الكلام كيف الإمام سلام الله عليه، طبعا هذه الرواية بعضهم سأل الخوي طبعا يراها ضعيفة بمحمد بن سليم. لا لا يجوز الانتفاع بها يعني لا لا حتى لا الإمام لماذا تشيلها في الصلاة يعني في خارج الصلاة ينتفع بها الإمام يعني يلبسها عن البار ربما ينام بها يجلس مثلا بها لكن وقت الصلاة ينزح لماذا لأنها غير مذكر، فهذا يدل على أن هذا جلد ميتة والإمام ماذا يستخدمه بالدبق تطهر فيجوز الصلاة بها. أحسنتم. طبعا هذا الكلام هم من جهة يعني هي تدل على هذا المعنى إلا فيها مناقشة من جهة أخرى، إلا أن يمكن أن يقال بأنه ما دام الإمام أخذه من يد مسلم فالمفروض ماذا مذكات يد المسلم يعني سوق المسلمين يدل على التذكية، فلماذا ما يصلي بها الإمام سلام يعني أخذ الكوفة خب مسلمين وسوق مسلمين. الآن أنت لما تجي في سوق المسلمين تشتري شنطة جلد أو ملابس جلدية سوق المسلمين دليلا على ماذا؟ على التذكية، كما بحثنا تذكرون ظاهرا في سوق المسلمين في بعض القواعد الفقهية في أبحاث سابقة ذكرناها في بحث القواعد الفقهية. فخب الإمام ليش ما يسليبها؟ مفروض يسليبها، إلا أن يقال أن الإمام سلام الله عليه بما أن صلاته صلاة التامة، صلاة معراج المؤمن، فهو ويعلم بالأحكام الواقعية، فيفرق بين أنه الصلاة لها شأن والجلوس والتدفئة شيء آخر، فربما حكم خاص به. على كل حال هذا كلام، إلا أنه فيها كلام هنا أو هناك بحث طويل. إذن أنا فقط من باب الاستعراض ليس إلا، إذن ذكرنا الآن رواية هنا تدل على عدم الجواز، رواية تدل على الجواز، وإن كنا ناقشنا في تلك الرواية الأولى وما إلى ذلك. إلى هنا تحصل عندنا أخواني بأنه مسألة واقعا ما يعني ما يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع بالأجزاء بأجزاء. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية التي هنا المصنف قدمها أخواني، وهي مسألة ماذا؟ المعاوضة. هو هذه المعاوضة هنا قال بلا إشكال لا تجوز. إذن إلى هنا انتهينا مسألة ماذا؟ جواز الانتفاع بالميتة. المعاوضة حرمة بيع الميتة يعني بلا إشكال، المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هو حرمة بيع الميتة، يعني بين العامة والخاصة على أن الميتة لا يجوز ماذا؟ بيعها. واستدل على ذلك بعدة أدلة، مثلا قيام الإجماع على ذلك، دعوى حرمة الانتفاع بها، قامت الضرورة على أنه ماذا؟ ميتة نجسة وبالتالي لا يجوز بيع النجس. الرابع مثلا تدل روايات واردة تدل على ماذا؟ على حرمة بيعها، مثل رواية السكوني المروية أنه ثمن الميتة من السحت، والسحت كما أشار هو من أشد أنواع الحرام. نعم، إلا أنه طبعا ذكرت مناقشات بين الأعلام، كما سيلخوي ذكر مناقشات كثيرة في هذا البحث. على كل حال بعد يريد أخواني يرجعون، البحث طويل يعني، ولا إحنا ما أريد بعد نبحث بحث خارج هنا. صفحة 103 يذكر هذه الأدلة ويقوم بالمناقشة. الآن إحنا نقرأ العبارة، ما فيها شيء الآن، بعد نقرأ العبارة مع شيء من التوضيح. قال الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائل. ذي النفس السائل مثلا الحياة التي تذبح فهي تدفق مثلا، غير مثلا السمك، السمك ليس له نفس سائلة يعني. قال على المعروف من مذهب الأصحاب، يعني هناك ماذا؟ إجماع، كما يقول وفي التذكرة، كما التذكرة للعلامة الحلي، كما عن المنتهى والتنقيح الإجماع عليه. على من؟ على حرمة المعاوضة. إذن هناك إجماع. لاحظ. وعن رهن الخلاف، يعني كتاب الرهن، في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، الخلاف للشيخ الطوسي عنده كتاب هناك بحثه كتاب الرهن، ذكر الإجماع على عدم ملكيتها، يعني ضمن الأدلة أنه لا تملك، وإذا الميتة لا تملك، فإذا لم تملك لا يجوز ماذا؟ بيعها لعدم المالية، لأن لابد المقوم للبيع هو المالية على هذه المباني. خلاف سلخوي يأتي بحثه، أي محلي في بحث البيع، كلام طويل هناك في المسألة. إذا لم يكن يملك فكيف يجوز ماذا؟ بيعه. فكأن هناك إجماع كذلك على عدم ملكية من؟ ملكية الميتة. ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم، أنا أذكرك الأدلة بعد ما احتاجنا أشرح وكذا، بحث مسألة واضحة يعني، على يعني أطبق وأوضح أفضل. ويدل عليه يعني على ماذا؟ على عدم جواز بيع الميتة، مضافا لما تقدم عن الإجماع على عدم جواز البيع، والإجماع على عدم ملكيتها، مضافا إلى ذلك ما تقدم من الأخبار، أي أخبار اللي هو تحف العقول مثلا، لتقدم على أنه من لا يجوز المعاملة على وجوه النجس وما إلى ذلك. إيه أحسنتم، ذكرنا هذا البحث. قال مضافا إلى، يقول ما دل على أن الميت لا ينتفع بها، يعني من ضمن الأدلة ما هو عدم جواز ما أن الميت لا ينتفع بها، وما لا ينتفع به ماذا؟ إلى أن عندنا رواية مثلا هي صحيحة علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، الميت لا ينتفع بها بشيء؟ قال عليه السلام لا. وتعلمون هذه لا نكرة في سياق النفي، لا نكرة في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ العموم. هذه تفيد العموم، يعني يعني تنفي مطلق الانتفاع اللي منه البيع والشراء، هذا يعني وجه الاستدلال. إذن ما دل على أن الميت لا ينتفع بها بهذا التوجيه. قال منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع، هذا ذكرناه بأن قلنا بأن نشترط هذا الشرط، لأنه إذا ما اشترطنا وجود المنفعة يدخل تحت عموم قوله تعالى النهي عن أكل المال بالباطل، إن هذا إذا ما في منفعة مسوغة هذا يكون أكل المال ماذا؟ بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فالرواية بضميمة الآية تدل على عدم جواز بيع الميتة لأنهم لا ينتفع بها، ومن ضمن إلى اشتراط وجود المنفعة لألا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. وأيضا يعني ما يدل على عدم جواز بيع الميتة ما هو؟ قال وخصوص عد، يعني ذكر ماذا؟ ثمن الميتة من السعادة. قرأنا الرواية تذكرون رواية السكون عن الإمام الصادق عليه السلام إن ثمن الميتة ماذا؟ ثمن الميتة من السحت. واضح ذكرنا ظهن هذه الرواية، يمكن نقلناها لكم، ذكرناها بعد. نعم. الآن المصنف عليه الرحمة، طبعا احنا ذين ناقشناها السحت، ذكرنا في أبحاث سابقة تذكرون بأنه السحت يطلق حتى على المكروهات، وقلنا تذكرون جملة من الروايات بأن حتى من يقضي لأخيه حاجة ويتوقع منه أن يعطيه هدية هذا من السحت، مكروه. أحسنتم، أن واحد يتوقع هكذا، أو مثلا أجرة الحجام إذا اشترط من السحت ورغم أنه جائز. إذن يطلق في الروايات السحت حتى على المكروه، فالاستدلال بأن هذا لفظ السحت يدل على الحرام بل أعلى الحرام غير ماذا ذكرنا بحث محله. الآن يبقى المصنف يناقش ماذا؟ يناقش هذه المسألة، إحنا ذكرناها الرواية، ذكر هذه الرواية يقول يظهر الجواز من هذه الرواية، لكن هو يناقشها طبعا. يقول احنا بعد ذكرنا هذه نطبقها، نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز مثل رواية الصيقل، قلنا هذه رواية الصيقل البعض يستدل بها على الجواز كما أشرنا كما سير الخوي وغيره، مع إذا قلنا بصحة سندها بالإطلاق المقامي أحسنتم، أو بعضها يستخدم نفس الرواية على عدم الجواز. قال نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز مثل رواية الصيقل للقاسم الصيقل قال كتبوا إلى الرجل، يعني من؟ الإمام الرضا عليه السلام، جعلنا الله فداك إن نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، مع أن احنا ما عندنا معيشة غيرها، هذا عملنا يعني شغلنا بعد، ونحن مضطرون إليها. طبعا هذا الاضطرار مو الاضطرار اللي رافع للتكليف، يعني مو الاضطرار اللي يعني، وإلا تعلمون كل ما هو حرام في الاضطرار ماذا جائز، لكن هذه وظيفتي فأنا أضطر بعد أعملها، يعني ممكن تتركها تروح تعمل آخر، فإذا هذا الاضطرار مو اضطرار الحاجة إلى الوظيفة، مو الاضطرار الرافع للتكليف، تفيتوا للعبارة. قال ونحن مضطرون إلى يعني لتجارة السيوف، وإنما غلافها من جلود الميتة، اللي قلنا هذه يكشحوها أو كذا يأخذوها من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز يعني لا يمكن، لأن هذه أقماد السيوف تحتاج إلى جلود قوية، هذا لا يجوز، مو يجوز الشرعي يعني لا يمكن، قلنا هذا الأمر التكويني، يعني يقول بأن ذي الأقمدة تحتاج إلى ماذا؟ جلود قوية، ولا نحصل عليها إلا من أين؟ من هذه الحيوانات الميتة نأخذها. لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراء، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها، يعني نعمل ونشتري ونبيع، ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا. ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. أي المحتاج يعني كذا نحتاجها، لأن نحتاج إلى هذه الجلود دون غيرها، هذا هو أنها أقوى وأمتن كما. فكتب عليه السلام، إن كانت مكاتبة، فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة، اجعلوا ثوبا ماذا؟ للصلاة، اجعلوا ثوبا للصلاة. هذا قلنا الحديث يقول. ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون. ما هي الرواية مقصودنا؟ هذا اللي ذكرناها، رواية إمام زين العابدين عليه السلام، اللي هي رواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق اللي كان إمام زين العابدين صردًا بردًا كذا، هم يظهر منها أنها تدل على الجواز. ولذا قال، يقول لأجل هذه الرواية وهذه الرواية وغيرها في المقام، قال في الكفاية أحد علمائنا السبزواري والحدائق الشيخ يوسف البحراني أن الحكم لا يخلو عن إشكال، يعني الحكم بحرمة البيع، يعني ما يجزمون بحرمة البيع، رغم أننا قلنا هذا خلط في المقام، قلنا هذا بحث الانتفاع وكذا. نعم، إلا يأتي بكبرى الآن، يأتي بأنه إذا فيها انتفاع وفيها منفعة محللة ومقصودة عند العقلاء يأتي، هل يجوز الانتفاع؟ يجوز الانتفاع. هو فربطها من هذه الجهة. هنا المصنف أشكال على هذا الاستدلال خصوصا برواية الصيقل. قال أولا هذه الرواية تدل على جواز البيع، لأنه يمكن الثمن اللي راح يأخذه في قبال السيوف مو في قبال الأقمدة، لأنهم يشتغلوا بالأقمدة والأقمدة فيها سيف، فلما أبيع أجعل الثمن المفروض في قبال من؟ في قبال السيف، والسيف بيعه جائز للمسلمين لكذا. نعم، ما يجوز بيعه للكاف كما سيأتينا إن شاء الله، إذا كان يستخدمه ضد المسلمين بيع، يعني حرمة جواز أو حرمة جواز أو عدم جواز بيع السلاح للكافر، هذه مسألة تأتينا إن شاء الله هنا في محلها. فالمصنف عليه الرحمة قبل أن نطبق العبارة بشكل سريع يقول لا، البيع إنما جاء في قبال من؟ في قبال السيف، السيوف، والسيوف جائزة البيع من للمسلم وكذا، لا في قبال ماذا؟ الجلود. أنا ذميت فلا يجوز، هذا إشكال أول. الإشكال الثاني، الإمام سكت أصلا عن الجواب، وسكوته تقية، لأن خصوصا ذي المكاتبات تقع في أيدي الظالمين، يعرفون كلام الإمام فيمشكلوا الإمام سلام، يقعوا في مشكلة، فالإمام سكت عن البيع، فقال لهم ماذا؟ اتخذ ثوبا للصلاة. لكن قلنا هذا كلتا المناقشتين غير تامتين كما ذكرنا. قال ونحوها رواية أخرى، نحو رواية الصيقل بهذا المضمون كما قلنا. ولذا قال في الكفاية والحدائق أن الحكم لا يخلو عن إشكال، ويمكن أن يقال، يعني ردا على هذا أنه في احتمال جواز البيع، يعني فيرد عليه يقول ويمكن أن يقال أن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشرائها، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف، على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد، يعني بأن يكون البيع متعلقا بالاثنين، لا البيع فقط يتعلق وين؟ بواحد، أحسن السيف، ما القمد ما يبيعه، ما يجوز له أصلا. فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف فقط، مو مشكلة أنت سولك اقمده وحطه في السيف، لكن إذا بتبيع تبيع من؟ السيف، لا لا الغم. وقلنا هذا الكلام غير تام، لأنه أثبتنا فيما تقدم جواز الانتفاع بال ميت بغض النظر عن البيع. ومن هنا قال نعم هو يتفق معنا، فغاية ما يدل على جواز انتفاع جلد الميتة، هنا يدل يعني كلامه مطابق لما قلنا عن السيد الخوي، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا لمن أو غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. هذين مسألتين. ولذا يقول لأجل هذا، بأنه عندنا مسألتان في المقام، مسألة المعاوضة على جلد الميتة، والسيف، المسألة الثانية جواز الانتفاع. يقول لأننا عندنا مسألتان بد أن نفرق بينهم كما قلنا، وهلا مفروض فنين يذكرها في أول البحث، هو دمج المسألتين أو قدم مؤخر يعني كما قال السيد الخوي. يقول والدليل على أن عندنا مسألتان، مسألة تقول على البيع وعلى الجواز الانتفاع، يقول ذكر الفاضلان يعني العلامة الحلي المحقق الحلي في كتاب النافع، درس من كتاب النافع بعد صحيح؟ النافع المختصر، هو النافع المختصر أي ولا هو المنافع في المختصر. والإرشاد لمن؟ للعلامة الحلي. هذان الفاضلان ذكرا بأنه يجوز الانتفاع بمن؟ بجلود الميتة. في ماذا قال؟ في الاستغاء. قال ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب. يعني في الترضى الآن هذه جلود، لأن الجلود ضخمة مثل الأواني ضخمة، فنعبيها ماء ونسكبها مثلا افترض في المزارع، نريد مثلا نرطب الأرض، يعني في ما لا يصح أحسن لغير الأكل والشرب والصلاة يجوز. إذا جوزوا الانتفاع بجلد الميتة. قال الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، مع عدم قولهم بجواز البيع. لاحظ هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أن الجواب يعني الجواب الصادر عن الإمام في المكاتبة يقول لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث ماذا؟ التقرير. إلا من حيث يعني حيث السائل سأل عن البيع والإمام سكت ولم يردعه، وهذا التقرير ما يشف الرضا. الإمام سكت والسكوت لا يدل على الرضا، وهو هذا السكوت يقولون سكوت الفتاة في الزواج دليل على رضاها، هناك بحث وهذا بحث، فسكوت الإمام يقول لا يدل على الرضا، واضح؟ مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير غير الظاهر في الرضا، يعني هذا تقرير الإمام سكت عن تقرير السكوت يعني غير الظاهر في الرضا، هذا غير لا يدل على رضا الإمام، خصوصا في المكاتبات المحتملة لمن؟ للتقية. لأن كما قلنا بالعكس يعني إذا لو قال بأن الإمام قال كذا ممكن نفيه، لكن تشيل مكتوب هذا خطك وإمضاؤك، بعد ما تقدر لو مسكوه الظالمين أو لو مسكوه الظالمون وورطوا الإمام سلام الله عليه، فالإمام بعد ما أجاب. لاحظ هذا تمام الكلام، وين تمام الكلام في هذا المعنى. لكن يعني كان نحن ناقش من يقول بالجواز البيع هذا، ولكن يقول ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا الآن يقول إذا أكو منفعة محللة لجلد الميتة خب لماذا لا يجوز البيع؟ يعني يبحث هذه المسألة، يقول ما دام عندنا الآن إحنا الحين أثبتنا أنه يجوز الانتفاع في جعلها قمدا، يجوز الانتفاع من جد السقاية، وإذا فيها منفعة محللة منفعة معتد بها ماذا؟ لماذا لا يجوز المعاوضة؟ يدخل في هذا البحث. أنا أقرأ شيء منه بعدين الجملة إكماله. هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفان فمجرد النجاسة لا تصلح إلا لمنع البيع. قلنا إحنا أصلا في بحث سابق كرارا ومرارا قلنا النجاسة وعدمها ليست مدارع في صحة البيع وعدمه، قد يكون الشيء نجس ويجوز بيعه، وقد يكون الشيء طاهر ولا يجوز بيعه، لكن هني متمسك بها لأن بعدين ذكر الإجماع عليه. قال فمجرد النجاسة كان هي تراجع نوعا ما يعني، فمجرد النجاسة لا تصلح إلا لمنع البيع لولا الإجماع. يقول المشكلة معنى الإجماع، ولا لو كان فقط الدليل هو النجاسة قلنا لا قرتام، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق. يقول حدنا قول مطلق يعني سواء لها منفعة مقصودة أو ليس لها منفعة مقصودة، بقول مطلق يعني سواء لها منفعة مقصودة أو ليس لها منفعة مقصودة فيجوز ماذا؟ البيع. قال لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. أنه الذي منع، منع أنه منع أنه ماذا؟ أحسنتم، بناء على أن النجاسة لا تمنع عن البيع، لأن لا دليل كما قلنا على منع النجاسة إلا رأي تعف العقول وكذا كما قلنا ضعيفة وكذا. فإذا لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، إنه الممنوع هو حتى هذه المنفعة المقصودة هي حرام أصلا لا مجرد نجاسة. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة هذا بعد إن شاء الله استكمال للبحث، الوقت انتهى، يعني بحث لطيف شيق إن شاء الله نستكمله في البحث الآتي، وعندنا بعد ذلك فرعان في المقام. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجه.